بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ميراث الكلالة. والكلالة هو الميت الذي ليس له أصل ولا فرع، الميت الذي ليس له أصل ولا فرع، وهناك معاني أخرى أو أقوال أخرى في بيان ذلك. قال النووي: واختلفوا في اشتقاق الكلالة، فقال الأكثرون: مشتقة من التكلل وهو التطرف. فابن العمي مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه، وقيل من الإحاطة ومنه الإكليل، وهو شبه عصابة تزين بالجوهر، فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه. وقيل مشتقة من كل شيء، مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم كلة الرحم إذا بعدت وطال انتسابها، ومنه كل في مشيه، ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته. واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها المراد الورثة الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث، وراثة كلالة يورث وارثة كلالة. والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكرا كان الميت أو أنثى، كما يقال رجل عقيم ومرأة عقيم، وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة. وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، احتجوا بقول جابر رضي الله عنه: إنما يرثني كلالة، ولم يكن له ولد ولا والد. والرابع أنه اسم للمال الموروث. قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد وإن كان له أب أو جد، ورث الإخوة مع الأب. الخلاصة أن الكلالة الذي لا أصل له ولا فرع. استفتون قل الله يفتيكم قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الآية: فمن مات وليس له أصل ولا فرع وله أخت أو أخوات يرثنه، عدم وجود الفرع ولا الأصل. وهكذا هو أيضا إذا مات الأخ وليس له فرع ولا أصل يرثه أخواته، وإذا ماتت المرأة وليس لها أصل ولا فرع يرثها أخوها أو إخوانها كلالة، لأن هذا الوارث، لأن المورث كلالة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان، أي وهما ماشيان، خبر المبتدأ المحذوف، وجاء ماشيين وهذا واضح أنه حال. قال النووي في قوله ماشيان: هكذا هو في أكثر النسخ ماشيان، وفي بعضها ماشيين، وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وتقديرهما ماشيان. فأغمي علي، أي من المرض، فتوضأ أي رسول الله ثم صب علي من وضوئه، أي من الماء الذي توضأ فيه، فأفقت. قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل. سبحان الله شدة المرض غمي عليه كما في الرواية الأولى. فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الحديث يذكر في كتاب الطب أن المغمى عليه يرش عليه من الماء، لا سيما إذا كان باردا، ولا سيما أيضا الرقي عليه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في الماء ثم رش ذلك الماء على جابر طلبا لبركة أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت، وهو ابن عيينة، قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت حدثنا سفيان قال الأخ أنه الثوري وأرفع هنا نعم قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. وقال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وهو السمين قال حدثنا بهز وهو ابن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، قال هكذا أنزلت آية الميراث. وجاء في بعض الطرق يوصيكم الله كما تقدم، في بعضها يستفتونك، يحمل أنها نزلت هذه وهذه، نزلت الآيتان وكلاهما من آية المواريث. وقال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل النحوي ومحدث ونحوي وأبو عامر العقدي حاء أي تحول الإسناد. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. قرأت الحديث ليحفظ وإن شاء الله يتيسر الكلام عليه في وقت آخر.